كلماته الشاعرة يحرق ذهني حول أفكاره الساخنة. هلم بنا، هلم بنا مشاهدين الأحباء لنعيش سويا همسة حب، همسة حب وتقدير واحترام لقداسة البابا المعظم البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية. ولد الطفل نظير جيد روفائيل.
أنا ولدت في قرية بسيطة، قرية سلام في محافظة أسيوط، في 3 أغسطس سنة 23. وعقب ولادتي أصيبت والدتي بحمى نفاس كانت سببا في انتقالها من هذا العالم، وربما أكون وأنا طفل لم يرضع من أمه إطلاقا.
وفي اعتقادي أن نظير لم يحرم من حنان أمه، بل على العكس تماما، فلقد تنعم بحنان أمه الكنيسة الأرثوذكسية التي ولد خصيصا لخدمتها. أثناء دراسته الابتدائية بأسيوط ارتبط نظير ارتباطا شديدا بالكنيسة.
كنا نحضر في الكنيسة قداسات الأنبا مكاريوس المطران اللي فيما بعد بقى البابا مكاريوس الثالث، وكان معاه أشهر واعظ في ذلك الزمان الأرشدياكون اسكندر حنا.
بعد أن أنهى نظير دراسته للمرحلة الثانوية والتي عكف خلالها على الذهاب يوميا إلى دار الكتب المصرية،
وفعلا وجدت كتابا اسمه أهدى سبيل إلى علمي الخليل في دار الكتب، وكنت أذهب إلى دار الكتب يوميا من الصباح، أقضي الصباح كله مع هذا الكتاب إلى الظهر، وأرجع إلى بيتنا وأرجع العصر إلى دار الكتب لكي أكمل دراستي في الكتاب. ومع إن البعض كان يقول إن قواعد الشعر صعبة، إلا أني درستها تماما وبسهولة من فرط اشتياق.
حصل نظير على الليسانس من قسم التاريخ بكلية الآداب بتقدير امتياز عام 1947. وفي العام ذاته تخرج الملازم نظير جيد روفائيل في كلية الضباط الاحتياط، وكان أول دفعته بمدرسة المشاة. أما في عام 1949 فلقد تخرج نظير في الكلية الإكليريكية وكان ترتيبه الأول أيضا. بعد أن عمل نظير بالتدريس بالمدارس الحكومية وبالإكليريكية وبمدارس الرهبان، وبعد أن خدم ووعظ بالعديد من الكنائس، ترك هذا كله وتفرغ للرهبنة.
أنا في البيداء وحدي، ليس لي شأن بغيري، لي جحر في شقوق التل قد أخفيت جحري، وسأمضي منه يوما ساكنا ما لست أدري، تائها أكتاز في البيداء من قفر لقفر. ففي اليوم اللي أردت فيه أني أذهب إلى الدير إلى غير رجعة، قلت لأخوي الكبير اللي هو ولي أمري يعني واللي رباني من صغري، قلت له أنا رايح الدير، وهو مؤلف عبارة رايح الدير على، قلت له أنا رايح الدير إن شاء الله، خلصت السنة الدراسية في الإكليريكية وكله ما بقاش عندي حاجة فأروح الدير. قال لي وهترجع إمتى إن شاء الله؟ قلت له ما أعرفش، كل اللي عارفه إن أنا رايح الدير. قال لي طب تروح بالسلامة. فرحت بالسلامة، وبعد ما ترهبنت بعت له جواب قلت له أنا ترهبنت وبقى اسمي الراهب أنطونس السورياني ومش أقدر أقابل أي إنسان يفوت علي في الدير.
ولقد تمت سيامته راهبا في 18 من شهر يوليو عام 1954 بدي السريان بوادي مطرون، وذلك باسم الراهب أنطونيوس السرياني. تمت سيامته قصا عام 1958 ليصبح أب اعتراف الرهبان الجدد. ومن فرط اتضاعه ومحبته رفض سيامته قمصا باعتبار أن قديس الدير الأنبا يحنس كاما كان برتبة قس. نظير جيد أم نذير جيد؟ عفوا، أنا لا أحاول نطق الاسم الصحيح، ولكني أحاول أن أختار الصفة الصحيحة. فالراهب أنطونيوس السرياني كان نظيرا جيدا لكل زملائه الرهبان، وفي الوقت ذاته كان نذيرا جيدا، فهو من أهم من نظروا أنفسهم للرب. لذا وبعد 8 سنوات فقط من رهبانته أصبح أول أسقف للتعليم، وذلك في 30 سبتمبر عام 1962.
في ذلك اليوم لم تكن أمامي غير تلك الآية التي وجدت في سفر أرمية: عرفت يا رب أنه ليس للإنسان طريق، ليس لإنسان يمشي أن يهدي خطواته. هكذا أراد الله أن تنتقل حياتي إلى شيء آخر، وكنت لابد أن أكون أمينا لهذا الوضع الجديد. فاشتغلت بالتعليم وبذلت كل ما أستطيع لانتشار هذا التعليم في الكنيسة.
ليسمح بعدها للفتاة بالالتحاق بالإكليريكية للمرة الأولى في تاريخ الكنيسة،
وتخرجت كثير من الفتيات. وكان قصدنا بهذا أولا أن تعطى الفتاة فرصة للتعليم الديني واللاهوتي، ثانيا من أجل خادمات التربية الكنسية أن تكون لهن كفاءة في التدريس بالتخرج في كلية الإكليريكية، ثالثا بالنسبة للفتيات والسيدات المدرسات في مدارس الحكومة وغيرها أن تكون عندهن الكفاءة للتدريس الدين المسيحي، رابعا للثقافة العامة الأسرية والاجتماعية. ويمكن أن الفتاة خريجة الكلية الإكليريكية تستطيع أن تدرس في اجتماعات الشباب وفي أمانة الخدمة واجتماعات مدرسات إلى آخره.
كذلك عكف قداسته أيضا على نشر فروع الإكليريكية في العديد من محافظات مصر، بل وخارج مصر أيضا. هذا بالطبع بخلاف تأسيس قداسته لمعهد الرعاية، معهد الكتاب المقدس، معهد الأفريقيين، ومعهد اللغة القبطية. عقب نياحة القديس البطريرك البابا كيرولوس السادس تم ترشيح 9 من الآباء الأساقفة والرهبان، تمت تصفيتهم إلى 5 فقط لينتخب منهم 3. وبالفعل تم انتخاب 3، وكان منهم الأنبا شنودة أسقف التعليم. وعقب الانتخابات جاء دور القرعة الهيكلية.
كان أهم حاجة في القرعة الهيكلية بالنسبة لي مش إن القرعة تيجي علي أن أنا أبقى البطريرك، كان في حاجة أهم من كده في قلبي وفي شعوري وفي ذهني، وهي إن الواحد بيتمرر قصاد ربنا، ربنا يقول موافق ولا مش موافق، عايزه ولا مش عايزه.
واختارت السماء الأنبا شنودة ليصبح البطريرك رقم 117 في تاريخ باباوات الإسكندرية، وتم الاحتفال بصيامته بطريركا في 14 من شهر نوفمبر عام 1971.
ندعوك يا أنبا شنودة بابا كرادة المقدسية، بابا وبطريرك وسيد ورئيس أساقفة الكرادة المقدسية، خير فان في عوضة جزواب رود رود في المراد جاب رود رود في بند الكرام.
وضع قداسة البابا شنودة الثالث أول لائحة للمجمع المقدس، وذلك عام 1985. أرسى قداسة البابا شنودة الثالث مبدأ حق الشعب في اختيار رعيه.
من حق الشعب أن يختار رعيه، كنت بختلف فيه مع البطريركي ونقصه. لما جيت نفذت هذا المبدأ، ما فيش أسيس واحد رسمناه بدون رغبة الشعب، ولا أسقف واحد رسمناه بدون رغبة الشعب. مبادئ آمنا بها ونفذناها.
فيقص لنا قداسته أنه حينما رسم أول أسقفين عقب اختياره بطريركا، وكان أسقف الغربية وأسقف البحيرة، أنه قد تقابل قبل صيامتهما مع كل الفئات بالشعب الأرثوذكسي بالغربية والبحيرة.
حضرت كل القيادات أمامي قصاد الهيكل، وقلت لهم أمامكم القم الشنودة السريان، هل اخترتموه أسقفا للغربية؟ قالوا نعم. هل توافقون عليه بكل قلبكم؟ قالوا نعم. هل تجدونه مناسبا لهذه الرتبة وكفءا له؟ نعم. وكررت نفس الوضع، أمامكم القمص أنطونيوس السرياني. ولما أخذنا الموافقة إذا نقولوا أكسيوس، فقالوا لحنا أكسيوس.
لا أريد أن أحدثكم عما تشهده كنائسنا وأديرتنا من تعمير واسع النطاق، لأنكم قد تلمسون ذلك أكثر مني، ولكن أريدكم الآن أن تمروا معي عبر البوابة العالمية لعيني قداسة البابا شنودة الثالث، حيث وصل عدد كنائسنا بالعالم الغربي إلى أكثر من 150 كنيسة. هذا ولقد أنشئت أيضا كنائس عديدة بالعديد من الدول الأفريقية. هل تعلم عزيزي المشاهد أن قداسة البابا شنودة الثالث هو أول بابا يتم تقديس الميروني في عهده 6 مرات؟ وزيت الميرون هو زيت المسحة الذي يمسح به الناس بعد المعمودية، وتمسح به أيضا المذابح والأواني المقدسة والمعموديات، وكذلك تدشن به الأيقونات. ولقد بدأ استخدام الزيت في التدشين بواسطة يعقوب أب الآباء، أما في العهد الجديد فكان الروح القدس يحل بواسطة وضع أيدي الرسل، ولكن حينما اتسع نطاق الكرازة لم يكن بوسعهم أن يجوبوا كل المدن والقرى، لذا استعاضوا عن وضع الأيدي بالمسح بالميرون المقدس. ولقد وصل عدد المواد المستخدمة في عمل ميرون إلى 27 مادة، أورد بعضها في أسفار الخروج المزامير ونشيد الأنشاد. من إنجازات قداسته الهامة جدا حرصه الشديد على ضرورة تطبيق الطقس على النحو السليم، فعلى سبيل المثال شدد قداسته على عدم وضع طبق القربان فوق المذبح، لأن الطقس السليم هو ألا تدخل الهيكل إلا قربانة الحمل فقط، وهي التي يصلى عليها سر الإفخارستية. كذلك نذكر لقداسته حرصه على احترام الهيكل وقانونه بعدم السماح بدخوله إلا لخدام المذبح فقط. لن يخالفني الصدق إذا قلت إن عقليته موسوعة ثقافية منح لأجلها الدكتوراه الفخرية أكثر من مرة. لقد سعى العديد من رؤساء الدول للقاء قداسته.
زارني ولي عهد إنجلترا، أيضا زارني الرئيس كارتر. في فرنسا تقابلت مع الرئيس ميتران. في رحلاتي في أفريقيا تقابلت مع الرئيس هايلي سلاسي. في مصر تقابلت مع الرئيس السادات أكثر من مرة، وتقابلت أيضا مع الرئيس مبارك.
هذا بالطبع بجانب لقائه مع البابا يوحنا الثاني خلال زيارته التاريخية لمصر. عشنا سويا أحبائي المشاهدين الدقائق الماضية والتي لا أعلم عددها، ولكن كل ما أدريه أنها مهما كثرت قد لا تفي بحق هذا الرجل العظيم، الطالب المتفوق، الضابط المتطوع، المدرس المحبوب، الصحفي الواعي، الشاعر الفنان، الأسقف الفريد، والدكتور البطريرك قداسة البابا المعظم البابا شنود الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. وأخيرا فلنشكر الله لأنه قد اختص قداسته بالجلوس على كرسي ماري مرقس الرسول. أدام الرب لنا حياته ورعايته للكنيسة سنين عديدة وأزمنة سالمة مديدة.